الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق ل28 من شهر صفر لعام 41 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول انتشر الطعن في الوزراء من قبل بعض الناس، ومع الأسف أنه وقع في ذلك بعض طلبة العلم الكلام في الوزراء وأهل المناصب العليا في بعض البلدان، حتى كاد أن يكون هذا مقررا عند بعض العامة والدهماء وبعض محبي منهج السلف، أن هذا هو منهج السلف وليس كذلك، بل ليس على ذلك أثارة من علم، بل هو منهج الخوارج المارقين. ولا شك أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، فالإنكار العلني على الوزراء والولاة والأمراء وأصحاب المناصب عموما ممن ولاهم ولي الأمر لا يجوز بحال، لا بالمقالات ولا بالتصنيفات والكتابات، فضل أن يكون في الدروس والمحاضرات أو عبر هذه الوسائل الحديثة من أنواع التواصل الاجتماعي، وهو من الغش والفضيحة والتشهير المذموم شرعا، وليس من النصيحة في شيء لما يترتب عليه من الشر العظيم، بل إن هذا كان سببا في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. انتهى كلامه رحمه الله، أو إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك فتاوى كثيرة للشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع إليها ممن أراد الله عز وجل هدايته. أما ما جاء في السنة من إنكار المنكر على السلطان وأنه سر، فعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس، وهذا موطن الشاهد. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة. وعن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وهذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وفي زمن التابعين رحمهم الله تعالى، لا يريد أن يفتح باب شر، فكيف بزماننا؟ قال: ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير، لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. ومن أقوال السلف في ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وكما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله، رضي الله عنه. وهذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مختصر صحيح مسلم. وذكرنا فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أنه لا يجوز الإنكار على الأمراء في على الملأ. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى كما في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، ولا حديث ورد في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والكلام في هذه المسألة كثير جدا، وإن شاء الله سوف نفرد له مبحثا تاما وكاملا في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقد سئل فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظ الله تعالى: هل يجوز انتقاد بعض الدوائر الحكومية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ فأجاب حفظ الله تعالى رحمك الله: الدوائر الحكومية نائبة عن ولي الأمر في حيز اختصاصها، فوزارة التربية والتعليم نائبة عن ولي الأمر، سواء كان ملك أو رئيس الدولة أو أمير البلد أو غير ذلك، ووزارة التجارة كذلك، والتخطيط كذلك إلى آخرها. في الحديث الصحيح ما يفصل في هذه القضية، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يفيد أولا وجوب السرية التامة في مناصحة ولي الأمر، فالمرافق التعليمية ولي الأمر النائب عن الإمام هو وزيره، فإذا لم ينصف فرئيس الوزراء، فإذا لم يجد الإنصاف من فوقهم سواء كان الحاكم الأصلي الإمام الأكبر أو نائبه. الثاني براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر أو من ينوب عنه حسب اختصاصي على هذا الوجه الذي جاء في الحديث. وبهذا يعلم أنه لا وجه ثالث، وتجميع أخطاء ولاة الأمر وما تفرع عنهم من الدواء التي تنوبه وإشاعتها في أي محفل، في أي محفل كان، سواء في الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو في الندوات أو في المحاضرات أو في الخطب، فهذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو مسلك الخوارج القعدية. وقال حفظ الله تعالى: والخوارج القعدية نسبوا إلى القعود وسموا خوارج لأنهم يحرضون بهذا المسلك وأمثاله على ولي الأمر حتى ينحط قدره أو من قدره فيصبح لا هيبة له. والواجب على من يملك النصيحة أن يسلك هذا المسلك الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا مسلك غيره. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وهو صحيح بمجموع طرق. فلا يغرنكم أن هؤلاء المتفزلكة المتفلسفة المتحزبة يسلكون هذا المسلك زعما منهم للنصيحة، وأرجو الانتباه لذلك. فالعلماء يسمون من يفعل ذلك متحزبا، حتى سمعنا بعض من ينتسب عندنا للعلم لما قيل له: كيف هذا يا شيخ؟ قال: لا أستطيع الوصول إليهم. قلنا: أنت في عافية، إن استطعت النصح على هذا الوجه فاسلكه، وإلا فعودتك بريئة. أما أنك تتكلم في ولي الأمر أو تتكلم في من هو منه بمكان علنا سواء كتابة في الصحف أو غير ذلك فأنت تسلك مسلك الخوارج القعدية من حيث تشعر أو لا تشعر. انتهى كلام حفظ الله تعالى. وهناك كلام كثير للعلماء وفتاوى عظيمة إن شاء الله ندمجها في هذا المبحث بإذن الله تعالى. فأرجو من الإخوة خصوصا من البلاد التي وقعت فيها الفتن والحروب أن يجتمعوا حول ولاة أمورهم، لا سيما وزارة الأوقاف في ليبيا، فعلى من يطعن فيها سرا أو جهرا أن يتقي الله، فهؤلاء القوم سلفيون وليسوا بمعصومين، وقد زكاهم كبار أهل العلم سواء على مستوى الآحاد أو على مستوى جماعة الوزارة، سواء رئيسها أو مدير الأوقاف في البلدان أو الآئمة والمؤذنون والخطباء، لا يصح الطعن فيهم أبدا، لأنهم يأخذون أوامرهم من ولي الأمر العام وهو حفتر في بلاد ليبيا. فمن وقع منه الطعن في هؤلاء جميعا فإنه يطعن في ولاة الأمور في هذا البلد، وهذا لا شك أنه مسلك الخوارج. أما إن بدأ من أحدهم خطأ أو كان من أهل البدع ودخل خطأ في هذه الأماكن فالواجب نصح من هو أعلى منه رتبة، هذا هو المسلك المرضي وهذا مسلك السلف. أما الكلام فيهم سرا أو جهرا فهذا مسلك الخوارج القعدة، وهذا يضر ضررا عظيما في هذه البلدان، لا سيما أنها قد حدث فيها الفتن الكثيرة وحصل فيها إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء وانتهاب الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتق الله امرؤ يطعن في هذه الوزارة السلفية سرا أو جهرا، وإلا فإن الله سيفضحه سبحانه وتعالى ما تخفى وتلاعب، فإن الله عز وجل سوف يكشف أمره ويكشف ستره والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال عثمان رضي الله عنه ما من أحد يخبئ خبيئة إلا أبداه الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. وكيف يزكى من يطعن في هذه الوزارة بعده؟ لا يجوز هذا أبدا، يطعن في الوزارة ويطعن في ولاة الأمر في هذا البلد وتزكيه وتقول بسلفيته وأنه يدرس العلم، يصلح أن يدرس العلم، كيف ذلك؟ من أين جئت بهذا المنهج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مسلك خاطئ، ولا مجاملة في منهج أهل السنة والجماعة لأحد، بل الواجب على كبار طلاب العلم وعلى العلماء أن ينصحوا لهؤلاء الطلاب الذين يخوضون في هذه الفتن بأن يتركوا ذلك وأن يلزموا ولاة أمورهم وأن يشجعوا هؤلاء طلبة العلم والدعاء في الوزارة حتى لا تقع فتنة بين ولي الأمر العام وبين هذه الوزارة، وحينئذ يعضون أصابع الندم حينما يدخل الصوفية أو يدخل إخوان المسلمون أو يدخل لا قدر الله تقسيم البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله، اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله ولا تكتبوا على الصفحات خصوصا صفحات الفيسبوك، اتقوا الله جل وعلا. وإن كان بينك وبين أحد من الأئمة أو الخطباء أو أعضاء هيئة الإفتاء في هذه البلدان خلاف شخصي أو حتى خلاف شرعي، فمسلكك في ذلك أن تذهب إليه وأن تنصحه بينك وبينه، فإن لم ينتصح فارفع الأمر إلى من هو أعلى منه وقد برئت ذمتك بذلك. أما إذا ما كتبت على صفحات الفيس أو غيرها من الوسائل الحديثة التي تفرق ولا تجمع غالبا فأنت قد سلكت مسلك الخوارج، والله الذي لا إله غيره، شئت أم أبيت أنت ومن يعينك على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر هذه الوزارة في ليبيا وكل وزارة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق ل28 من شهر صفر لعام 41 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول انتشر الطعن في الوزراء من قبل بعض الناس، ومع الأسف أنه وقع في ذلك بعض طلبة العلم الكلام في الوزراء وأهل المناصب العليا في بعض البلدان، حتى كاد أن يكون هذا مقررا عند بعض العامة والدهماء وبعض محبي منهج السلف أن هذا هو منهج السلف، وليس كذلك، بل ليس على ذلك أثارة من علم، بل هو منهج الخوارج المارقين. ولا شك أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، فالإنكار العلني على الوزراء والولاة والأمراء وأصحاب المناصب عموما ممن ولاهم ولي الأمر لا يجوز بحال، لا بالمقالات ولا بالتصنيفات والكتابات، فضل أن يكون في الدروس والمحاضرات أو عبر هذه الوسائل الحديثة من أنواع التواصل الاجتماعي، وهو من الغش والفضيحة والتشهير المذموم شرعا، وليس من النصيحة في شيء لما يترتب عليه من الشر العظيم، بل إن هذا كان سببا في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. انتهى كلامه رحمه الله، أو إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك فتاوى كثيرة للشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع إليها ممن أراد الله عز وجل هدايته. أما ما جاء في السنة من إنكار المنكر على السلطان وأنه سر، فعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس، وهذا موطن الشاهد. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة. وعن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وهذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وفي زمن التابعين رحمهم الله تعالى، لا يريد أن يفتح باب شر، فكيف بزماننا؟ قال: ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير، لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. ومن أقوال السلف في ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وكما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله عنه. وهذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مختصر صحيح مسلم. وذكرنا فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أنه لا يجوز الإنكار على الأمراء في على الملأ. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى كما في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. ولا حديث الولد في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والكلام في هذه المسألة كثير جدا، وإن شاء الله سوف نفرد له مبحثا تاما وكاملا في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقد سئل فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظ الله تعالى: هل يجوز انتقاد بعض الدوائر الحكومية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ فأجاب حفظ الله تعالى حمك الله: الدوائر الحكومية نائبة عن ولي الأمر في حيز اختصاصها، فوزارة التربية والتعليم نائبة عن ولي الأمر، سواء كان ملك أو رئيس الدولة أو أمير البلد أو غير ذلك، ووزارة التجارة كذلك، والتخطيط كذلك إلى آخرها. في الحديث الصحيح ما يفصل في هذه القضية، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث يفيد أولا وجوب السرية التامة في مناصحة ولي الأمر، فالمرافق التعليمية ولي الأمر النائب عن الإمام هو وزيره، فإذا لم ينصف فرئيس الوزراء، فإذا لم يجد الإنصاف من فوقهم سواء كان الحاكم الأصلي الإمام الأكبر أو نائبه. الثاني براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر أو من ينوب عنه حسب اختصاصه على هذا الوجه الذي جاء في الحديث. وبهذا يعلم أنه لا وجه ثالث، وتجميع أخطاء ولاة الأمر وما تفرع عنهم من الدواء تنوبه وإشاعتها في أي محفل كان، سواء في الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو في الندوات أو في المحاضرات أو في الخطب، فهذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو مسلك الخوارج القعدية. وقال حفظ الله تعالى: والخوارج القعدية نسب إلى القعود، وسموا خوارج لأنهم يحرضون بهذا المسلك وأمثاله على ولي الأمر حتى ينحط قدره أو من قدره فيصبح لا هيبة له. والواجب على من يملك النصيحة أن يسلك هذا المسلك الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا مسلك غيره. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وهو صحيح بمجموع طرق. فلا يغرنكم أن هؤلاء المتفزلكة المتفلسفة المتحزبة يسلكون هذا المسلك زعما منهم للنصيحة، وأرجو الانتباه لذلك. فالعلماء يسمون من يفعل ذلك متحزبا، حتى سمعنا بعض من ينتسب عندنا للعلم لما قيل له: كيف هذا يا شيخ؟ قال: لا أستطيع الوصول إليهم. قلنا: أنت في عافية، إن استطعت النصح على هذا الوجه فاسلكه، وإلا فعودتك بريئة. أما أنك تتكلم في ولي الأمر أو تتكلم في من هو منه بمكان علنا، سواء كتابة في الصحف أو غير ذلك، فأنت تسلك مسلك الخوارج القعدية من حيث تشعر أو لا تشعر. انتهى كلام حفظ الله تعالى. وهناك كلام كثير للعلماء وفتاوى عظيمة إن شاء الله ندمجها في هذا المبحث بإذن الله تعالى. فأرجو من الإخوة خصوصا من البلاد التي وقعت فيها الفتن والحروب أن يجتمعوا حول ولاة أمورهم، لا سيما وزارة الأوقاف في ليبيا، فعلى من يطعن فيها سرا أو جهرا أن يتقي الله، فهؤلاء القوم سلفيون وليسوا بمعصومين، وقد زكاهم كبار أهل العلم سواء على مستوى الآحاد أو على مستوى جماعة الوزارة، سواء رئيسها أو مدير الأوقاف في البلدان أو الآئمة والمؤذنون والخطباء، لا يصح الطعن فيهم أبدا، لأنه يأخذون أوامرهم من ولي الأمر العام وهو حفتر في بلاد ليبيا، فمن وقع منه الطعن في هؤلاء جميعا فإنه يطعن في ولاة الأمور في هذا البلد، وهذا لا شك أنه مسلك الخوارج. أما إن بدأ من أحدهم خطأ أو كان من أهل البدع ودخل خطأ في هذه الأماكن، فالواجب نصح من هو أعلى منه رتبة، هذا هو المسلك المرضي وهذا مسلك السلف. أما الكلام فيهم سرا أو جهرا فهذا مسلك الخوارج القعدة، وهذا يضر ضررا عظيما في هذه البلدان، لا سيما أنها قد حدث فيها الفتن الكثيرة، وحصل فيها إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء وانتهاب الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتق الله امرؤ يطعن في هذه الوزارة السلفية سرا أو جهرا، وإلا فإن الله سيفضحه سبحانه وتعالى مهما تخفى وتلاعب، فإن الله عز وجل سوف يكشف أمره ويكشف ستره والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال عثمان رضي الله عنه: ما من أحد يخبئ خبيئة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. وكيف يزكى من يطعن في هذه الوزارة بعده؟ لا يجوز هذا أبدا، يطعن في الوزارة ويطعن في ولاة الأمر في هذا البلد وتزكيه وتقول بسلفيته وأنه يدرس العلم، يصلح أن يدرس العلم، كيف ذلك؟ من أين جئت بهذا المنهج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مسلك خاطئ، ولا مجاملة في منهج أهل السنة والجماعة لأحد، بل الواجب على كبار طلاب العلم وعلى العلماء أن ينصحوا لهؤلاء الطلاب الذين يخوضون في هذه الفتن بأن يتركوا ذلك، وأن يلزموا ولاة أمورهم، وأن يشجعوا هؤلاء طلبة العلم والدعاء في الوزارة، حتى لا تقع فتنة بين ولي الأمر العام وبين هذه الوزارة، وحينئذ يعضون أصابع الندم حينما يدخل الصوفية أو يدخل إخوان المسلمون أو يدخل لا قدر الله تقسيم البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله ولا تكتبوا على الصفحات خصوصا صفحات الفيسبوك، اتقوا الله جل وعلا. وإن كان بينك وبين أحد من الأئمة أو الخطباء أو أعضاء هيئة الإفتاء في هذه البلدان خلاف شخصي أو حتى خلاف شرعي، فمسلكك في ذلك أن تذهب إليه وأن تنصحه بينك وبينه، فإن لم ينتصح فارفع الأمر إلى من هو أعلى منه، وقد برئت ذمتك بذلك. أما إذا ما كتبت على صفحات الفيس أو غيرها من الوسائل الحديثة التي تفرق ولا تجمع غالبا، فأنت قد سلكت مسلك الخوارج والله الذي لا إله غيره، شئت أم أبيت، أنت ومن يعينك على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر هذه الوزارة في ليبيا وكل وزارة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.